بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض، وقد ذكرنا في لقاء سابق وفي حلقات سابقة عددا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الزائر أو المزور الذي يعود المريض أو المريض. ومن جملة هذه الآداب، ولعلنا نختم هذه الآداب بما يتيسر، فمن هذه الآداب تذكير المريض بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن المريض قد يموت في هذا المرض، فينبغي أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويغلب جانب الرجاء على الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيذكر هذا المريض بأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا غفور رحيم، وأن الله جل وعلا يقبل توبته ويغفر زلته ويمحي خطيئته، فالله جل وعلا عند ظنه. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب مهم، وهو تذكير المريض بالوصية حتى لا يموت على غير وصية، فإنه ينبغي للمسلم أن تكون وصيته جاهزة على الدوام. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا يموت وهو لا ووصيته، كما جاء في حديث ابن عمر، ووصيته مكتوبة عنده. فذلك قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي. فإذا الوصية شيء مهم، وهذه الوصية لا تقتصر فقط على الأمور المالية. بعض الناس يظن أن الوصية تتعلق بالأمور المالية فقط، وهذا خطأ. في الوصية تتضمن عدة أمور، تتضمن أن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، يوصيهم بأن يعتنوا، مثلا يعتني الأبناء بأمهم، يوصيهم بأن يحافظوا على الصلاة، يوصيهم بأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، ونحو هذه الكلمات التي يكون لها أثرها الطيب على الأبناء فيستجيبوا. فكلما يعني شغلتهم الشواغل تذكر الوصية فعملوا بها، أو حدا بهم الشيطان إلى الخلاف، فإذا هم يستذكرون هذه الوصية، وصية أبيهم أو أمهم، فإنهم يرجعون إلى الصواب ويدعون الخلاف. فالوصية يكتب فيها ما يتعلق بوصية الأبوين أو غيرهم لمن يوصونهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. حتى العلماء كانوا يوصون طلبتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء عن بعض السلف، وهو علّه ابن السماك، عندما جاء له وقيل له أوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل لها من بالك في كل حالك، وخف لها بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، والسلام. فما زال العلماء يوصون طلبتهم ويوصون أبناءهم بما فيه صلاحهم. كذلك أيضا في هذه الوصية، إذا كانت عنده أموال لآخرين، فإن من تمام حفظ أموال الورثة أن يذكر أني أطالب فلان بالمبلغ الفلاني وفلان بالمبلغ الفلاني، فهو بهذه الوصية يحفظ ما له من الضياع، وكم ضاعت من أموال الورثة بسبب تفريط الميت بكتابة هذه الديون التي يستحقها على الناس. كذلك أيضا في هذه الوصية يذكر الديون التي عليه. ولذلك بعض الورثة يتفاجأ عندما يأتي رجل يقول والله والدكم كان قد تدين مني، وهم لا يعلمون، ولو أنه أوصى وأخبر ماذا عليه من التزامات، فيكون بذلك يحفظ حقوق الناس، لأن بعض الناس ربما لا يأخذ يعني بعض الأوراق التي تثبت أنه مديون. لكن إذا أوصى قال أن فلان يطالبني بالمبلغ الفلاني، وجاء فلان يطالب بالمبلغ، فوجدوا في الوصية فعلا أن الموصي قد ذكر ما عليه من الدين، فهنا يحفظ هذا، بهذا يحفظ من المسالمة والله سبحانه وتعالى من تضييع أموال الناس، وهذه حقوق الناس يجب أداؤها. إذن الوصية تشتمل هذه الأمور التي فيها خير ونفع، سواء للموصي أو لورثته من بعده. كذلك أيضا من الآداب عدم التطويل في المكث عند المريض، خصوصا إذا كان الكلام يشق عليه. بعض المرضى لا يستطيع أن يتكلم، ومع ذلك تجد الزائر يحاوره الحديث، وهو يجد معاناة في الكلام وفي الحديث، أو يثقل عليه في أوقات لا تناسبه، كان يأتي في وقت الراحة ووقت تناول الدواء وهو عند المريض. إذن لا يطيل الإنسان المكث عند المريض إلا إذا احتاج إلى ذلك. قد مر معنا شيء من ذكر هذا الأدب. كذلك أيضا من الآداب وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه، فإن هذا من البر به، وهو من الأدب الواجب، خصوصا إذا كان الرحم من الدرجة الأولى، كان يكون أبا أو يكون ابنا. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ولي امرأة قد حبلت من زنا، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. وهذا الحديث يدل على الإحسان إلى من كان يحتاج إلى الإحسان، مع كون هذه المرأة مستحقة للعقوبة. وكذلك المريض أيضا في شدة المرض، فإنه يحتاج إلى من يرعاه ومن يهتم به، فوصية أهله من البر والإحسان. آخر هذه الآداب ما يتعلق بتكرار الزيارة على المريض، فإذا طال المرض واشتد، فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال الناس عنه وعدم نسيانهم له، وهذا مما يطيب نفسه، ولعل أن يكون هذا سببا مساعدا في الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإنه لما أصيب سعد بن معاذ في يوم الخندق عندما رمي في أكحله، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي لكي يتردد عليه على الدوام بسهولة. فهذا ما يتيسر مما ذكرناه من آداب تتعلق بعيادة المريض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلانا، وأن يسلمنا من جميع الآفات والأمراض والذنوب والأسقام، وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه اشترى، يقول من تطبيق، وهذا التطبيق يقسط، يقول الثمن لعدة أشهر من غير فائدة، فيقول فضل الشيخ ما حكم الشراء بمثل هذه أو من مثل هذه التطبيقات؟
البيع بالتقسيط من البيوع المباحة، وذلك لأنه يعد اتفاقا بين البائع وبين المبيع على أمر مباح لا يتضمن ربا ولا يتضمن غررا في السلعة أو جهالة بالثمن. فإذا كان البيع مقسطا وقد وجمت هذه الأقساط ولم يترتب على هذه الأقساط ربا، بمعنى أن المبلغ مبلغ الدين لا يتغير عند تأخره السداد، فهذا التقسيط مباح لا حرج فيه، بشرط أن يكون هذا التقسيط قد انعقد عليه البيع، قد انعقد عليه. فإذا انعقد البيع على التقسيط فلا حرج، كأن يكون هناك سعران، سعر للبيع الآجل، البيع الآجل مقسطا، وسعر للبيع الآجل الحال. فإذا اتفق على السعر الآجل المقسط وحصل التبايع على ذلك ولم يتضمن شرط الربا فالبيع صحيح لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هل يجوز أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية يقرأ سورة العلق، أم يجب الترتيب؟
الترتيب لا يعد من الواجبات، ولكن الترتيب يستحبه كثير من أهل العلم، ولذلك بعض العلماء يمنع من التنكيس، والتنكيس له صور كثيرة جدا، قد يكون التنكيس محرما، كأن يكون بين آي القرآن فيقرأ آية متأخرة ثم يقرأ آية متقدمة قصدا وليس خطأ، فهذا التنكيس محرم. وقد يكون التنكيس في السور، فيقرأ سورة ثم يقرأ السورة التي قبلها، وهذا يعده بعض العلماء مكروها، وذلك لأن القرآن إنما نزل على هذه الهيئة. وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يقرأ التلاوة، تلاوة السور مرتبة، ولكن لو نكس أحيانا سواء نسيانا أو جهلا منه أو تذكر أمرا معينا في سورة معينة فنكس، لم يرتكب أمرا محرما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، وهنا قد نكس النبي صلى الله عليه وسلم بين السور، ولكن أول ذلك بعدة تأويلات، منها أنه فعله صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، ولكن الأصل أنه لا يفعل ذلك خصوصا إذا كان يعلم، أما إذا جهل أو حصل منه أنه أغلق عليه، فبعض الناس عندما يقرأ يغلق عليه فيقرأ في ركعة بسورة، ثم إذا جاء يريد أن يقرأ سورة لا يأتي على باله إلا قراءة هذه السورة فيقرأها، وقد يكون قد نكس، فهنا لا إثم عليه إن شاء الله، ولكن ينبغي مراعاة الترتيب بين السور في التلاوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام مثلا يقرأ بالأعلى ويقرأ بعدها بسورة الغاشية، وهكذا في كثير من قراءته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة نعم أن ترضع الطفل لرضعة واحدة فقط، فيكون هل يصبح بهذه الرضعة ابنها من الرضاعة، أو يجب أن يكون هذا تكون هذه الرضاعة خمس رضعات؟
مقدار الرضاع المحرم هو محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الرضعة الواحدة تكفي في الحرمة كما هو مذهب المالكية، فإنهم يرون أن رضعة واحدة تحرم، ولكن أكثر العلماء على التفريق بين عدد الرضعات، والأصوب والله أعلم وخمس رضعات محرمات كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات نحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتين، لا تحرم المصة ولا المصتين، فهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، وكما ذكرت أن الأظهر والله أعلم هو 5 رضعات مشبعات يحرم، بحيث يكون التقام الثدي من الطفل الرضيع باختياره وتركه باختياره، فإذا فعل ذلك 5 مرات فإن هذه الرضعات تحرم، أما إن كان العدد أقل من ذلك فإن مثل هذه الرضعات لا تحرم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام الحم والموت، فيقول إذا اضطررت أن أطلب من أخي إيصال زوجتي وأبنائي إلى مكان معين، ما حكم ذلك؟
النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدخول على النساء، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحم، فقال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، ومعنى الحم والموت أي أن هذا الحم في دخوله على هذه المرأة بمثابة الموت، وذلك لأن جانب الحم يكون مأمونا، فالشرع جعل هذا الأمان الذي عند الناس هو بمثابة الخطر الذي على المرأة، ولذلك إذا لم تكن هناك حاجة فالأصل هو عدم دخول الحم على النساء، أما إذا وجدت الحاجة وانتفت الخلوة و وجدت الحاجة وانتفت الخلوة فلا حرج في ذلك مع وجود الستر. ومن الضوابط في ذلك أن لا يكون الحديث إلا للحاجة. ولذلك التساهل الذي يقع من بعض النساء هداهن الله من الحديث غير الضروري والذي لا يكون لحاجة هو الذي سبب كثيرا من الفتن وأحدث كثيرا من الخلاف بين الأقارب. إذن فإذا وجدت حاجة وأمنت الفتنة وامتنعت الخلوة وكان الفعل لحاجة فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز للزوج المطلق زوجته طلقتان متفرقتان أن يرجع زوجته بدون إذنها في فترة العدة؟
الطلاق له أحكام كثيرة وأنواع كثيرة، فالطلاق منه ما هو رجعي ومنه ما هو بائن، والبائن منه ما بينونته صغرى ومن البائن ما بينونته كبرى. فإذا كان الطلاق طلاقا رجعيا وهو أن يطلق الرجل زوجته أن يطلق الرجل زوجته وتكون هذه الطلقات إما الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فللزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة وذلك لأنها لا زالت تحت ذمة الزوجية ولم تخرج، وإنما هو نوع من أنواع الفراق الذي يكون بين الرجل وبين زوجته لكي يستبرأ الرحم ولكي يعود كل واحد من الطرفين إلى رشده خلال فترة العدة. فإذا أراد الزوج أن يرجع زوجته خلال فترة العدة فله أن يرجعها ولو من غير رضاها، لأنها لا زالت زوجة خلال هذه الفترة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة استقبلوها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ كان هناك الشيخ تعليق على السؤال الماضي.
بالنسبة لي الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي هو من أنواع الطلاق الذي في الحقيقة ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يتعلم أحكامه متى ما وقع. الأصل أن يكون مسلم متعلم ويفقه هذه المسائل، لأن فقه هذه المسائل يحل كثيرا من المشاكل التي تكون بين الزوجين. فقه كل واحد من الزوجين الأحكام المترتبة على الطلاق يجعل هذا الطلاق طلاقا ناجحا، وأقصد بمعنى كلمة النجاح أنه يرجع كل واحد منهما إلى ما هو أصلح له خلال هذه الفترة. فمثلا لو أن الرجل يعلم أنه لا يجوز له أن يطلق في كل وقت، بل الشرع جعل للطلاق وقتا معينا يطلق فيه الزوج زوجته، فالرجل لا يجوز له أن يطلق المرأة في حال حيضها، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال مر، وقال لوالده قل مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. الحديث فالشاهد أن الرجل إذا أراد أن يوقع الطلاق فإنه لابد أن يكون عالما بهذا الحكم الشرعي وهو الطلاق وهو حل هذه العقدة وعقدة النكاح. فيطلق الزوج وهو قد وهي والمرأة طاهرة وفي طهر لم يحصل فيه جماع، فهذا هو الطلاق السني، الطلاق الذي يوافق الشرع وهو الذي قال الله جل وعلا فيه الطلاق مرتان. ولك أن تتخيل أخي المستمع عندما يريد الرجل أن يطلق فيتذكر أنه لا يجوز له أن يطلق في هذه الحال، وأنه لابد أن ينتظر حتى تطهر المرأة. في هذه الفترة تحصل المراجعة، ويحصل لكل واحد من الزوجين التفكير في عاقبة الأمر، فربما تنحل المشكلة ويزول الخلاف، فقط لأنهم التزموا بهذا الحكم الشرعي المتعلق بالطلاق. كذلك أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالطلاق أيضا أن الرجل لا يجوز له أن يتلاعب بالطلاق. الطلاق وجد لكي يحل هذا الزواج وتنتهي هذه العلاقة التي سماها الله جل وعلا ميثاقا، والميثاق ليس هو العقد، الميثاق هو أغلظ في المعنى من كلمة عقد، فالله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا، والميثاق سمي أيضا غليظ، مع أن الميثاق غليظ أكد هذا بصريح اللفظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالزوج لا يتلاعب بالطلاق، والأسئلة التي تأتي ربما لأن هذا البرنامج هو ليس محل استقبال لاتصالات الناس، أو يستحي بعض الناس أن يتصل، ولكن في غير هذا البرنامج تجد المكالمات غالبها تكون طلقت زوجتي وكنت غضبان، طلقت زوجتي وقلت لها إن فعلت كذا فأنت طالق، وهكذا من الألفاظ والأحوال التي تدل على تلاعب بعض الناس هداهم الله بالطلاق، وجعل الطلاق كأنه وسيلة إلى منع النفس من الفعل أو إحجامها على الفعل، أو منع الغير من الفعل أو إحجامهم على الفعل. فالطلاق لا من يشرع لكي يتلاعب به الناس، وإنما شرع لكي لإنهاء هذا الميثاق الغليظ متى ما كانت المصلحة في إنهاء هذا الطلاق. كذلك أيضا بعد وقوع الطلاق هناك أحكام تتعلق بهذه المرأة التي طلقت، أحكام تتعلق بمبيتها وبنفقتها وسكنها. فالمرأة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز للرجل أن يخرجها من البيت. وكم من الناس يقرأ هذه الآيات وكأنه يغض الطرف عن معانيها التي دلت عليها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا هي ما زالت زوجة، وذلك تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج من بيت الزوجية، ولها أن تتجمل لزوجها وتتهيئ له حتى يراجعها، حتى يراجع. فلو أن الرجل تفكر في نفسه خلال رجوعه للبيت، وجد الزوجة وجد الأولاد ووجدها كيف هي قد اهتمت بالبيت، فعاد إليه صوابه وقال لها رجعتها، وبذلك تكون قد رجعت عليه زوجته وحسبت عليه طلقة واحدة. وكذلك أيضا المرأة إذا طلقت لا يجوز لها أن تخرج تأخذ ثيابها وتخرج، هي ما زالت في ذمة الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، تأخذ ثيابها وتذهب عند أهلها، وهذا خطأ غلط. لو أنها أرادت أن تفعل يجب عليها أن تستأذن من الزوج، لأن الزوجية لا زالت مستمرة، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته خلال فترة العدة وأن يوفر لها المسكن، والأصل أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج. هذه الأحكام الشرعية لو أن كثير من النساء علمن بها وكذلك الرجال علموا بها لا انتهت كثير من مشاكل، ولا أغلقت المحكمة أبوابها ولم تعد تستقبل الناس إلا في الأحوال التي يتعذر معها الصلح بين الزوجين، وإلا لو أن الأمور سارت على هذا النحو الشرعي لا، المحكمة فقط مجرد توثيق، خلاص الزوجين اتفقوا على إجراء الطلاق، يذهبون يثبتون الطلاق وكل يذهب إلى حاله وإلى طريقه، وتنتهي كثير من المشاكل. أما مع الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية والتسرع فيها، فلذلك نجد أن كثير من المشاكل قد زادت وعظمت، وأصبح التدخل من الأطراف الخارجية، وأصبح ويكثر المخببون، ويكثر الوشاة والنمامون، ويدخلون على هذا البيت الآمن المطمئن حتى يثيروا فيه الخلاف والمشاكل والنزاعات. إذن العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق ليس عيبا من الرجل، بل هذا من تمام رجولته أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعرف زمام هذه، يمسك بزمام هذه الأمور. قد المرأة تستفز الزوج ويعني تقول له طلقني وطلقني، وتقوم على رأسه، فحتى يطلق، ثم يأتي بعد ذلك يعاتب المرأة. طيب أنت عليها عتاب، وكذلك عليك العتاب. لو أنها قالت من اليوم إلى الغد وهي تقول طلقني طلق، لو أنت أقول له إذا قيقاتك، لو أنت رجل طلق، قل أنا رجل من غير طلاق، تسكت خلاص، تقول لك هذا كلام رد عليها، أنا رجل من غير أن أطلق. فإذا علم الزوجين وخصوصا الزوج بالأحكام المتعلقة بالطلاق أنه هو الذي سيتلفظ بهذه اللفظة، وهو الذي سيبدأ بهذه الكلمة، فعلمه أولا بهذه الأحكام سيحميه بإذن الله من كثير من المشاكل والخلافات. وكذلك أيضا علم الزوجة بما يترتب على خروج هذا اللفظ من الزوج سيحل معها كثير من المشاكل التي لم يكن لها داع إلا هو الجهل بهذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق. سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. تسأل فضيلة الشيخ تقول علي قضاء من رمضان، حيث أن عندي عذر وظرف لم أستطع أن أصم.
إذا كان المرأة عذر يمنعها من الصيام، كان مثلا أن تكون حاملا أو تكون مرضعة خلال الفترة التي عزمت فيها على قضاء ما عليها من الأيام، فإنها معذورة بذلك، وعليها أن تقضي هذه الأيام بمجرد زوال العذر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
الله الخير دكتور إسحاق.
الله يبارك فيك ويحفظك أبو صالح.
مسي على فضيلة الشيخ بالعافية.
الله يعافيك سلم.
عندي سؤال الله يحفظك، عندي واحدة من الجماعة ذهبت عمرة، اعتبرت الحمد لله نعم عمرة لها، ثم أرادت أن تعتمر لأحدى صديقاتها، نعم فذهبت وأحرمت من التنعيم ونعم وطافت كملت الطواف، ولكن لم تقدر يعني للسعي، فما عاد قدر، فعادت نعم فعادت بدون أن تسعى، فما هو الحكم في ذلك؟
عادت إلى رجعت إلى الدولة تقصد؟
أي نعم.
ومن غير أن تكمل العمرة الثانية؟
من غير أن تكمل العمرة، يعني الثاني الذي أزرت بها يعني صديقته.
إن شاء الله إن شاء الله.
أي الله تسلم حياك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بصالح، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم مكالمة أخرى، تفضل أخ الكريم. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ حياك الله أبو عبد الله، الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي الشيخ يا طويل العمر.
نعم.
حكم الذهاب المرأة إلى مثلا المدن، مثلا هي من أبوظبي تروح لدبي أو الشارقة لحالها لحضور مؤتمر أو أي شيء من العمل، فهل الشيء هذا جائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك. جيب أفضل شيخ سؤال بصالح. يقول امرأة ذهبت للعمرة اعتمرت عن نفسها ثم أرادت أن تعتمر عن صديقتها فخرجت إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وأتت طافت ولم تستطع أن تسعى فقلت الشيخ أنها رجعت إلى الدولة من غير أن تكمل العمرة الثانية.
الحمد لله. في الحقيقة هذه المرأة التي فعلت مثل هذا الفعل قد وقعت في خطأ كبير، وهو أن الإحرام لا يجوز رفضه، فلا يجوز للإنسان أن يرفض الإحرام، وحتى ولو رفض الإحرام فإنه لا يعد رفضا له، بمعنى أن رجل كما فعلت هذه المرأة وامرأة دخلت في مناسك العمرة ثم بعد ذلك أرادت أن ترفض الإحرام وترجع إلى الحل ولا تكمل المناسك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإحرام لا يرفض، الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يجوز رفض الإحرام، وحتى ولو رفض فإن المرأة بذلك يكون محرما. وعلى هذا فهذه المرأة لا زالت محرمة بالعمرة منذ ذاك الوقت، وعليها أن ترجع مرة أخرى، وإذا رجعت عليها أن تعيد الطواف، لأن السعي لا يصح من غير طواف، فتأتي فتطوف ثم مع ذلك تسعى وتقصر. وما فعلته من محظورات للإحرام ففي هذه الحال لا تكون معذورة للجهل، ولكن بمجرد علمها بأنها لا زالت محرمة فإنها ترجع إلى الإحرام، بمعنى أنها إذا كانت متطيبة فتدعو الطيب، وكذلك أيضا يحرم عليها كل ما يحرم على المحرم حتى ترجع مرة أخرى وتطوف وتسعى ثم بذلك تقصر، وبذلك تكون قد تحللت من عمرتها إذن ففي هذه الحالة على هذه المرأة أن على هذه المرأة أن ترجع إلى إحرامها وأن تعود مرة أخرى فتطوف وتسعى وتقصر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول حكم ذهب المرأة لوحدها للعمل إلى مدينة أخرى بينها وبين المدينة التي تسكنها مسافة قصر.
هذه المسألة وهي مسألة السفر من غير محرم، أول لابد أن يحقق المناط، هل هذا سفر أو ليس بسفر، فإن السفر له مسمياته وضوابطه، فربما كان هذا المكان الذي يذهبون إليه هم يظنونه أنه سفر، ولكن في حقيقة الواقع لا يعد هذا سفرا، إذن فالتحقيق المناط أولا في اعتبار هل هذا سفر أو ليس بسفر، فإذا كان سفرا فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، إلا إذا وجدت ضرورة، فإن أهل العلم قد اعتبروا هذه الضرورة فقالوا يستقبلها محرمها عند يذهب بها محرمها عند السفر ويستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى بلد السفر. أما إذا كان غير ذلك فإن الأصل ما دام أنه سفر فإن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرمها متى ما ضبط هذا المكان سفرا. أما إذا ناس تعارفوا على أنه سفر وهو في الواقع لا يعد سفرا لاختلال شروط السفر فيه، فإنها حينئذ تكون لها أن تخرج، خروجها يكون بضوابط شرعية، ومنها أمن الطريق. فإذا كان الطريق آمنا ولم يكن سفرا فلها أن تذهب، ولو كان هذا المكان فيه بعد، والله أعلم، ما دام أن المكان آمن والطريق آمن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه من أصحاب الهمم، ويقول فضيلة الشيخ أنه يعني يصعب عليه الوضوء، هل يجوز له أن يجمع في بعض الأيام الجمع الصوري عندما يجد يقول مشقة وتعب؟
الجمع الذي يسأل عنه الأخ السائل وهو الجمع الصوري هو جمع مباح، لأنه صلاة في آخر صلاة الوقت الأولى وبداية صلاة في أول وقت الصلاة الثانية، فهو أداء للصلاة في وقتها، ولكن مع مراعاة أن يكون أداء الصلاة الأولى في آخر الوقت وأداء الصلاة الثانية في أول الوقت. ولكن الذي يحتاج إليه الأخ السائل هو أن الوضوء شرط لصحة الصلاة عند القدرة والإمكان، وذلك الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمقصود بالوجود ها هنا وجود الماء، أي إمكانية وجوده حقيقة وفعلا، وجوده حقيقة بأن يكون موجودا بين يديه ويستطيع الوصول إليه، ووجوده فعلا بإمكانية وضوءه من هذا الماء. فإذا كان الماء موجودا ولكنه لا يستطيع أن يتوضأ إلا بمعونة من الآخرين، فها هنا لو أنه تيمم مع وجود الماء فطهارته صحيحة، ولا يلزمه أن يطلب من الناس أن يساعدوه على الوضوء. فلو أنه كان لا يستطيع أن يتوضأ لوحده جاز له أن ينتقل إلى التيمم، ولم يجب عليه أن يسأل الناس، يقول مثلا لأخي تعال عاوني على الوضوء حتى أتوضأ، لا يلزمه ذلك. فإذا لم يجد أحدا يعاونه على الوضوء لم يشأ أن يطلب من أحد أن يعاونه على الوضوء، فله أن ينتقل إلى البدل وهو التيمم، وعلى ذلك فليس هناك حاجة إلى أن يجمع بين الصلاتين. إذا لم يستطع أن يتوضأ لوحده جاز له أن ينتقل إلى التيمم مباشرة، ولا يلزم أن يطلب من أحد حتى ولو كان قريبا أن يطلب منه أن يعينه على الوضوء فيتيمم وطهارته صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، يقول أنه ذهب إلى الحج قبل سنوات ثم يقول أتم ناسك الحج كاملة، ثم بعد سنوات أيضا يقول ذهبت للحج مع أصدقاء لي، ثم حصل يقول بدأ كأنه دخل في الحج أو في المناسك، ثم مرض أحد الأصدقاء، يقول مرض أحد الأصدقاء فيقول رجعنا ولن نكمل الحج.
هذا سؤال مبهم، لأن من الحج له أركان وله واجبات، فالأركان يجب الاتيان بها ولا يصح تركها، فلا يصح له كما مر معنا في السؤال السابق لا يصح له أن يرفض الإحرام، وكذلك أيضا إن لم يأتي بالأركان كاملة فإن حجه لم يتم، وعليه أن يرجع ويتم الحج. فهذه المسألة تختلف، هل طافوا طواف الإفاضة أو لم يطوفوا طواف الإفاضة، هل وقفوا بعرفة أو لم يقفوا بعرفة، فهذه مسائل في الحقيقة كلها مترتبة. هل كان تركه فقط للواجبات، يعني طافوا طواف الإفاضة وحصل منهم السعي لكنهم تركوا المبيت وتركوا رمي الجمرات، فهنا هذا السؤال مبهم ويحتاج إلى استفصال من الأخ السائل حتى يكون الجواب صحيحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.